الخبيرة
الاستشارة الخبيرة.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائرا.
مشاهدي قناة دليل الفضائية في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث متصلا وممتدا لثلاث حلقات مضت، وهذه الحلقة الرابعة عن موضوعنا الأطفال مفرط النشاط، فهو موضوع مهم. تحدثنا في الحلقة الأولى عن المقصود بالأطفال مفرط النشاط، وهل هناك طريقة واحدة أو أكثر للتعاون مع هؤلاء الأطفال، وهل هناك أدوية لهذا النشاط المفرط لدى الأطفال، وهل لهذه الأدوية أضرار يمكن تجنبها، وهل هناك علاج لهذا النشاط المفرط لدى الأطفال غير هذه الأدوية. ثم تكلمنا في حلقتين عن العلاج النفسي أو السلوكي الذي هو علاج بلا أدوية، أفاض فيه ضيفنا الدائم في هذا الاستوديو الدكتور ميسر طاهر الذي باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك. أهلا
بك أخي طلال.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج. لا يفوتني في هذه المقدمة أن أذكر أن سياسة هذا البرنامج في كل حلقاته القادمة أننا نحرص في كل حلقة حتى نجمع شتات الموضوع وأن يكون تركيزنا أكثر في موضوعنا، أننا لا نستقبل، وهذا طلب ورجاء منكم أنتم مشاهدي الكرام، لا نستقبل إلا أسئلة متعلقة بموضوع الحلقة. أما من عنده موضوع خارج نطاق هذه الحلقة فإن الإيميل يستقبل هذه الأسئلة، وكذلك الرسائل النصية تستقبل هذه الأسئلة، وسوف نخصص لها بناء على رغبة ضيفنا حلقة واحدة وربما حلقات للإجابة على هذه الأسئلة. لا زال الحديث كما قلت لكم متصلا عن العلاج السلوكي أو النفسي عند الأطفال، وقد تكلمنا حوالي 16 أو 17 نقطة. اليوم سنتم هذا الحديث، فلا أريد أن أقطع متعتكم مع ضيفنا الدكتور ميسر طاهر، فأهلا وسهلا بك.
أهلا بك، حياك الله.
ليت تواصل بدون أي مقدمة لأنه الإخوة توقع أنه مشتاقين لك.
نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا في أكثر من حلقة تعرضنا لكيف نتعامل مع هذا الطفل مفرط النشاط، وأفردنا في إحدى الحلقات حديثا عن أسلوبين مشهورين لدى المهتمين، وهما أسلوب التطبيب أي إعطاء الأدوية التي تقلل وتهدئ من هذا النشاط، وأسلوب التحكم أو ضبط نظام التغذية عند الطفل. وفي الحلقة الماضية بدأنا حديثنا عن أساليب نفسية وسلوكية يتبعها المربون آباء وأمهات معلمين ومعلمات من أجل مساعدة الطفل على التحكم بمثل هذا السلوك.
هل توقع عفوا أن هذه الأساليب النفسية أو السلوكية أكثر فائدة من العلاج أو الأدوية؟
الأدوية عادة لا ينصح باستخدامها إلا في الحالات المتطرفة جدا. والأدوية ليست علاجا بالمعنى الحقيقي بقدر ما هي عامل مساعد. وبمعنى آخر، حتى لو استخدمنا الأدوية واستخدمنا أسلوب التحكم بالغذاء، إلا أن هذين الأسلوبين بمنأى عن العلاج السلوكي أو أساليب التربية التي تتحكم بالسلوك لا قيمة حقيقية لها. القيمة الحقيقية لمثل هذه الأنماط التي ذكرنا منها في الحلقة الماضية 17 أسلوب أو 17 طريقة للتعامل مع الطفل، هذه الأساليب لا يستغني عنها أي مربي في المدرسة أو في البيت يريد أن يتعامل مع الطفل مفرط النشاط. النقطة 18 نقول فيها أنه ما يبدو على الطفل أنه يعاندك أيها المربي قد يكون في حقيقة الأمر إجهاد بسبب الجوع، بسبب المرض، أو قد يكون طريقة لجذب انتباه المحيطين به، أو مقارنة سببها أنه يكون قد تمت مقارنته مع الأطفال الآخرين سواء كانوا في المنزل أو من أبناء الجيران. مثل هذه المقارنة سواء عند الطفل مفرط النشاط أو حتى عند الأطفال العاديين تسبب القدر كبير جدا من الضيق للطفل، لأنها في حقيقة الأمر رسالة واضحة وجلية وصريحة تقول للطفل أنت أقل من هؤلاء.
لذلك تجد عنده تذمر كثير
بالضبط. هم أحسن منك، أنت أقل منهم، أنت أسوأ، أنت. فكل هذه الرسائل السلبية التي يواجه بها الطفل مفرط النشاط تجعله مجهدا، متعبا، متضايقا، منزعجا، فيعبر في بعض الأحيان عن مثل هذا الضيق وهذا الإجهاد بالعناد. زي ما نقول بالبلدي كده يركب راسه، لا ما أبغى، لا ما مسوي، لا ما أبغى أكل. كل هذه المظاهر على المربين أن يراجعوا الأسباب الحقيقية،
يعني هذا السلوك وراء ما وراء،
وراء ما وراء، ولا نجي نقف عند العناد ونعتبره هو المسألة الضخمة اللي الآن والله الولد عنيد فيه يخطي صفته. وأحيانا كثيرة بعض الآباء والأمهات بكل أسف هذه أراها في من يراجعني من الآباء والأمهات، يعتبرون الأزمة الضخمة عند الطفل هذا العناد ويبغى يكسر عظمه
وما يبحث عن المسببات لهذا العناد.
بل أكثر من ذلك تجد الأب أو الأم يعني يقف في وجه الطفل كما لو كانوا ديوك تبغى تتصارع،
خلونا سندوتش
تماما، لا مو في ما بينهم، بينهم وبين الطفل. فتحويل الطفل إلى جبهة مستقلة أبغى أعاندها كما هي تعاند وأبغى أشوف من اللي حيغلب الثاني، هذا أمر في الحقيقة ليس من وراءه إلا مزيد من الاضطرابية ومزيد من السلوك المفرط في النشاط، واللي بلا شك سيخرج هذا الطفل اللي هو أصلا مولود بهذه الصورة، حيخرج فيما بعد نتيجة مواجهتنا لعناده بعناد سيخرج مشوها أو به على الأقل قدر ما من الخدوش والجروح والأثلام في جسده
بسبب عدم فهم السبب.
فالعناد هنا نقف عنده باعتباره كما قلنا عرض وليس مرض، هو عرض لأشياء وراءه.
ممكن نعتبر العناد مظهر من مظاهر أو خاصية من خصائص أو سمة من سمات الأطفال مفرط النشاط؟
هو سمة من سمات كل الأطفال، يعني كل الأطفال في مرحلة معينة عنده هذا العناد. إذا لم يدرس وتتم معرفة الأسباب الكامنة وراءه يمكن أن يتحول إلى مشكلة ضخمة. وطبعا عند الطفل مفرط النشاط القضية يعني أكثر أهمية، على المربين أن يراعوا البحث عن الأسباب الكامنة وراء هذا العناد، وكما قلت يغلب عليها أن تكون لأسباب التعب أو الإجهاد كما ذكرنا.
جميل.
النقطة 19، لا تتوقع من الطفل أكثر مما يمكنه فعله. بمعنى آخر لا نجي نحمل الطفل أكثر مما يستطيع. أنا أذكر في الرسائل اللي وردتني على إيميل صحيفة عكاظ، إحدى الأمهات تسأل عن طفلها البالغ من العمر، طفلها أو طفلتها ما أذكر بالضبط، إنما طفل بعمر 3 سنوات موجود في روضة، هذه الروضة المعلمة مصرة على إعطائهم واجبات وعلى أن يؤدوا هذه الواجبات وهي واجبات كتابية.
هذه موضوع الروضة نسولك سوينا
أزمة. لا أنا بالنسبة لي رياض الأطفال مسببت لي أزمة، لأني يأتيني من القصص والرسائل والتساؤلات عن أنماط من السلوك في رياض الأطفال الحقيقة يعني سلوكات يندلها الجبين. ومن هذا المنبر أوجه نداء عاجل وملح للأخوة في وزارة التربية والتعليم المسؤولين عن رياض الأطفال أن يراعوا أن لا تسلم هذه الشخصيات اللي اسمها أطفال الآن واللي هي في المستقبل ستكون رجال ونساء المستقبل، ما تسلم لبنات يا دوبهم طالعين من الثانوية كما يقول المثل ما يفهم كوعهم من بعو، وتسلم لهم هذه الشخصيات حتى يشكلوها.
صحيح.
التشكيل هنا بهذا الجهل الموجود لدى نسبة منهم سيكون تشكيلا خاطئا،
خصوصا عند عدم وجود تأهيل كما قلت.
فما بالك لما أجي أتعامل مع طفل مفرط نشاط اللي يحتاج إلى يعني إلى أناس متخصصين في التعامل معه. الطفل العادي أكبر خطأ يرتكب إن إحنا نجبره على الكتابة في الوقت اللي هو ما يعرف كيف يمسك القلم. فيوم اللي أنا أجي أطلب من مثل هذا الطفل أن يؤدي واجب كتابة وهو بعد لم يحسن مسك القلم، إيش أكون سويت فيه؟ حملته يعني تماما مثل السيارة اللي أقصى حمولة لها 1.5 طن، تحط عليها 5 طن ولا 6 طن، كفراتها حتبنشر، موتورها حيضرب، حالتها حالة، فما بالك على مستوى الشخصية. مثل هذه العيوب التي تتكون نتيجة أفعالنا الخاطئة مع أطفالنا في طفولتهم قد تبقى راسخة في شخصيتهم إلى آخر العمر،
وقد تسبب له هذه ردة فعل عكسية للدراسة ومستقبلا
يكرهها، يعني يكرهها قولا واحدا. فهنا أقول لا تتوقع من مثل هذا الطفل أكثر مما يستطيع أن يفعله. هيقول لي واحد طب إيش دراني إنه هذا هو القدر الذي بوسعه؟ يعني في شيء اسمه مرحلة عمرية، في شيء اسمه أقران، في شيء اسمه أقران مشابهين لحالته. لا أجي أطالب طفل بعمر 3 أو 4 سنوات عادي أو مفرط نشاط أن يفعل أكثر مما يفعله
يفعل مثل طالب الابتدائي
بالضبط، من هم لهم يعني من لهم نفس العمر. هذه نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأنه أنت لما تحمل الطفل أكثر مما يطيق وتطالب بأكثر مما يستطيع فعله، الأغلب الأعم أنه سيحبط لأنه سيفشل.
صحيح.
وتكرار الفشل هو تكرار للإحباط، وتكرار الإحباط مع الفشل هو عبارة عن تكرار للضربات التي تضعف ثقة هذا الطفل بنفسه. ثقة الطفل بنفسه أو ثقة الإنسان بصفة عامة بنفسه هي رأس المال الحقيقي له. يوم اللي أنا أخرج أطفال من بيتي أو من الروضة أو من المدرسة وهم يفقدون ثقتهم بأنفسهم، لك أن تتخيل بعد ذلك كل صور الاضطرابية والانحراف اللي يمكن أن يمارسوها.
وكأني بك تقول يعني مع أطفال مفرط النشاط المفروض نتحسس ونتلمس ما يحسن الثقة عنده ونحاول نزرعه بقدر ما نستطيع.
بل إنه خليني أترجم هذا الكلام الجميل اللي تفضلت به على النحو التالي: فلنقف متأهبين لالتقاط أي سلوك إيجابي يصدر
ونعززه.
جميل. اللي حيحصل في حالة تحميلنا للطفل أكثر مما يستطيع فعله، النتيجة الأولى الشعور بالفشل، النتيجة اللي بعدها شعور بالإحباط، النتيجة التالية اللي عبارة عن قطع دومينو تطيح بعضها البعض هو عبارة عن مشاعر ضعف ثقة بالنفس. وهنا نكون قد وضعنا الطفل على بداية طريق كل ما به ألم وأذى واضطراب وقلق ومشاكل لها ولا
يعني كأني به لما يطلب منه كتابة 4 أسطر ولا يستطيع إلا 2، مفترض نعززه
وعزز هذه
نعزز هذه القضية. لا نحن لا يفعل مع هؤلاء لا بهذه الطريقة. أنت
بل بالعكس، أولا يتم التعامل معهم كما لو كانوا تماما مثل الآخرين، ونظرا لأنه انتباههم كما ذكرنا في الحلقة الأولى أصلا قصير ومشتت، احتمال وقوعهم في الخطأ والتقصير أكبر بكثير جدا من أقرانيا. هذا لا يعني أني أنا أكتفي فقط بمثل هذا القدر، أقول الآن لا يستطيع أن يفعل، لكن ربما بعد ساعة لو ارتاح يستطيع أن يكمل. النقطة 20، هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى التكرار.
تكرار في أي شيء؟
تكرار في كل صور التعامل معهم. إذا جيت أكلمهم لازم أكرر ما أقول، لازم أكرر.
دكتور عفوا، أكرر بأي نبرة أكرر ما أقول؟ بنبرة الغضبان؟
لا.
بنبرة اللي تشعر أنك أنت غير فاهم؟
لا طبعا، لا طبعا. أكرر بنبرة فيها حزم وفيها وضوح. لما أكرر بنبرة غير واضحة، هو بالأصل قدرته على استيعاب ما يقال نظرا لتشتت انتباهه وضعفه ضعيفة. فما بالك لما أقول كلام مبهم أو غير واضح أو غير محدد، حتى لو كررت في كل مرة صورة بصورة جديدة أكون شتتت أكثر مما أفدته. التكرار بعبارات واضحة تماما: ابني إذا سمحت افرض انه الان يبغى يكتب، ضع القلم على اول السطر. ايوه، ضع القلم على اول السطر، على اول السطر، على اول السطر. احسنت. جميل. هذه هي الطريقه. ما يحتاج التكرار اني انا اكرر العبارات الشائعه على ألسنة الكثير من الناس اللي فيها حط من القيمه. انت ما تفهم، غبي انت، كم مره قلت لك حط القلم على اول السطر؟ هذه الحواشي والزوائد في الكلام لا لزوم لها، هذه أضرارها أكبر بكثير جدا من منافعها. كرروا ما تريد أن يسمع الطفل بعبارات واضحة هادئة حنونة، ولكنها في الوقت نفسه حازم،
فيها نوع من الحزم،
فيها حزم كما قلنا في أكثر من مرة. النقطة 21، ينبغي أن نتيح للطفل وقت كافي، بمعنى إذا سمع الأمر لا تطالبوا أنه بمجرد ما يسمع الأمر مباشرة ينفذ، أعطي وقت خليه يستوعب، لأنه في احتمال كبير جدا المرة الأولى اللي أنت طلبت منه طلب معين ما يكون استوعب ماذا قلت. فالنقاط 26 ولا 28 سنذكرها تحتاج أن كلها تطبق مع بعضها. ما ينفع أطبق شيء وأهمل شيء. أنا قلت التكرار مهم، وقلت الحزم مهم، وقلت الثبات مهم، الآن أقول اعطوه فرصة. ليه؟ قد لا يكون استوعب. طب إذا ما استوعب إيش الأمر يتطلب؟ طلب التكرار.
التكرار.
طيب التكرار مرة ثانية قد لا يكون فهم بالضبط المطلوب. إذن خلي كلامك واضح، كرر ووضح. إذا شفته لسه تايه ارجع كرر مرة ثالثة ووضح أكثر، ولكن بعبارات لا تحتمل الوجهين، تحتمل وجه واحد فقط. عدم إعطاء الطفل الوقت الكافي ليفهم المطلوب منه يخلي زي التايه، مو عارف بالضبط ماذا ينبغي أن يفعل. فإذا كان هذا الطفل في وسط مجموعة أطفال آخرين استوعبوا المطلوب وهو لم يستوعبه، وظهر بمظهر التائه، النتيجة الطبيعية أن هنا لابد من أن يظهر عليه قدر ما من العناد ومن السلوك العدواني. السلوك العدواني مو من كلامك يا مربي، وإنما من ردود فعل المحيطين به. شوف الغبي، شوف الأبلة، شوف هذا الكلام قد يسمعه. ولذلك مطلوب من المربي أن يسكت هؤلاء ولا يسمح لأحد منهم أن يعلق مثل هذه التعليقات،
ويحاول يعزز مثلا ثقة هذا الطالب
بنفسه، يعزز ثقة هذا الطالب بنفسه، لأن تكرار مثل هذه المواقف من زملائه لا شك أنه حيهز الأرض اللي هو واقف عليها. نقطة أخرى، يحتاجون أن نكون مرنين معهم. الدوغمائية اللي هي التفكير باتجاه واحد مع الطفل مفرط النشاط غير مقبولة، لأنه هو قد لا يستطيع بالضبط أن ينفذ ما أردت بالحرف الواحد، فلازم يكون في عندي عدة بدائل ولكنها تصب في نقطة واحدة. بمعنى أنه الآن أنا طلبت أن يكتب، خلينا في الكتابة اللي أنت بدأت بها، طلبت منه أن يكتب سطر،
لأن هذه مأساة عند بعض الأمهات من العصر وتخلص الساعة 10.
الكتابة الآن مطلوب أن ينهي مثلا 4 أسطر كتابة، تصير بعض الأمهات أنه الآن لازم تنهيها، في احتمال كبير جدا
وتشحن وصياح
وتصيح وتغضب وقد تضرب وهو يبكي والدنيا، يعني كل الإطار العام اللي هي طفلها عايشين فيه سينتقل إلى إطار آخر مختلف تماما، وتصير المسألة مسألة كسر، يعني لو لي أذرع كما يقولوا، أو مين منا اللي حيغلب الآخر.
صحيح.
علما بأن المسألة في منتهى البساطة،
من راح يغلب توقع؟
أنا أتصور أنه اللي سيغلب هذا الطفل، سيغلب هذا الطفل في كثير من الأحيان، وحتى يوم اللي الأم تشعر أنها انتصرت فهو مغلوب. مغلوب لأنه أبدا مو انتصار أني أنا كأب أرغم الطفل على فعل شيء بدون رغبة، بدون محبة لهذا الفعل، بدون قناعة بهذا الفعل، بدون إحساس بأنه عمل شيء هو سعيد به، بدون هذه المشاعر كلها، هذا ليس انتصارا. بالعكس، اللي حيحصل أنه ممكن الطفل خوفا من سلطة الأم، ضربها، صياحها، حرمانها إلى آخره، يفعل ما تريده، ولكن سيفعل دون قناعة، وقد يفعل بطريقة هي في نهاية المطاف لا تملك إلا أن تقول خلاص بس كفاية، عشان تخلص من شره، ويكون قام بأداء العمل بطريقة أقل ما يقال فيها أنها غير متقنة وغير جيدة. فإن سكتت عنها سيعتبر قبولها لهذا الأداء غير الكامل وغير الجيد أنه هذا أمر مقبول، وقد تكون يعني بهذه الطريقة نزلت بمستوى الجودة في عمله إلى أدنى، فقط لأنها أرادت أن تكون المنتصرة في تلك الجولة من الصراع بينه وبين الطفل. هؤلاء الأطفال يحتاجون،
عفوا دكتور، شو الفرق بين أنت قلت لابد نكون حازمين ولا أنت تقول المرونة؟ كيف ممكن نجمع بينهم؟
أنا أقول لك كيف نجمع بينهم. الآن أنا شفت الطفل تعب، يمكن أني أعطيه من عندي قبل أن يطلب وقبل ما يبدأ يزل، أنا حدي لك الآن 5 دقائق تقوم تشرب موية أو تلعب مع أخوك أو تأكل الحاجة الفلانية وتجي لي عشان نكمل حديثي، جاه مني. في هذه الحالة سيشعر بالسعادة، وربما يمهيص شوية يسويها 5 دقائق 10 دقائق، فلنكن مرنين. يعني ما هي عبارة عن قرآن منزل لازم الأمور تتم بالحرفية التي تريدها الأم أو الأب أو المدرس. هؤلاء الأطفال إذا راعينا الثالوث حقهم اللي احنا تحدثنا عنه في بداية هذه الحلقات، إن هم عندهم مشكلة في تركيز الانتباه، بالتالي أكبر خطأ نرتكبه إن احنا نحطهم في أنشطة، قول معايا، طويلة، يبغى لها وقت طويل، يبغى لها تركيز كبير، ما عندهم هذا النفس. هو حيكون مركز معاك في الدقائق الأولى، ثم بعد ذلك يشغل صوت، تشغل حركة، يشغل زميل، تشغل صورة، يشغل أي شيء. لذلك يفيد جدا هؤلاء الأطفال إن احنا نسوي لهم أنشطة ولكن زمنها قصير. بدل ما أجلس مع الطفل ساعة عشان يكتب الواجب، يمكن أني أقسم هذه الساعة إلى 6 أقسام، إلى 7 أقسام، إلى 8 أقسام، كل قسم 5 دقائق أو 7 دقائق أو 10 دقائق. المعيار اللي يحكم الفترة الزمنية تجربة في منتهى البساطة. خليني أبدأ بأول جزء من النشاط، أكتب يلا حبيبي هذه الواجب، أشوفه كم يحتمل. والله يحتمل تركيز لمدة مثلا 6 دقائق، ممتاز، 6 دقائق جيدة. آخذا بعين الاعتبار أنه كل ما تعب كل ما قصرت المدة اللي يستطيع أن يركز فيها الانتباه. فكل ما جعلنا أنشطة الأطفال قصيرة المدى كل ما ساعدناهم أكثر على الإنجاز وبأقل قدر من التوتر.
لكن كيف يعمل الأب أو الأم مع كثرة هذه المناهج اللي أنت شايفها؟
أنا أتصور أنه هذا السؤال يعني قيم جدا، لأن إحنا بنعتبر الواجب
طالب الابتدائي تشوف إيش الحمل مسكين على
بالضبط. إحنا لو أكثر من كده إحنا صرنا يعني أنا أذكر على زماني من كم حقول
بلاش تقول
لا أقولها من 50 سنة مثلا 52 سنة ما كان في آباء وأمهات في البيوت قادرين أصلاً على مساعدة أبنائهم. يعني الغالبية العظمى من الآباء والأمهات
مشغولين بطلب العيش.
وأميين. أميين يعني من القصص اللي ما أنساها إطلاقاً، سيدة ترملت مبكراً وترك لها وراها زوجها طفل وحيد. هذا الطفل الوحيد دخل المدرسة لم يكتشف إنه أمه أمية لا تقرأ ولا تكتب إلا في سنة 5 ابتدائي.
سبحان الله.
كانت تمثل دور أمامه إنه هي تعرف ويلا سمع، إلى ما وجدها في يوم من الأيام تسمع له هي ماسكة الكتاب
مقلوب
بالمقلوب. فطالع كده شاف الكتاب بالمقلوب، يا أمي عد الكتاب. ساعتها
ممكن تسوي زي اللي كان يقرأ العقد، قالوا العقد مقلوب، قال أنا فاهم بس أبغى شو مقاس الصفحة قديش.
ها كم نسبة الأمهات اللي على هذه الشاكلة؟ إنه ترى نادرة. آباء لا يقرؤون، أمهات لا يقرؤون، زي ما تفضلت مشغولين عندها كرشة عيال تبغى تطعمي دا وتسوي لي دا وتغسل لي دا على يده وإلى آخره، والأب مشغول بلقمة العيش. مين اللي كان يذاكر لهؤلاء؟ المدرسة. ليه الآن الوضع انقلب إلى درجة إنه أول ما تروح للمدرسة تبغى تسجل ابنك في سنة أولى ابتدائي تسمع بشكل صريح وواضح أهمية أنك أنت تساعد في ابنك في حل الواجبات؟ أنا أذكر وإحنا أطفال في كثير من الأحيان نخرج من المدرسة بلا واجبات تقريبا، وإذا في واجبات فواجبات مدروسة قليلة للغاية.
أربعها ممكن حلت في المدرسة أصلا.
لو الأمر يرجع لي ما خلي الطلاب يأخذوا واجبات لبيوتهم. وكان نعم كان في تجربة انعملت في مدارس روضة البراعم في الهيئة الملكية في ينبع من تقريبا خليني أقول 32 سنة أو 35 سنة. الطلبة لا يذهبون بواجباتهم إلى المنازل، الواجبات تحل بإشراف المدرسين في المدرسة.
أنا أحس أن هذا يعني وجهة نظري ممكن توافق، لأنه يعني استيعاب الحصة كلها في درس نظري أو معارف كلها تصب، يعني إشكال لك لما نجمع بين المعرفة وبين حل الواجب ويصير فيه يعني نمل الحصة، وبالتالي أطمن أنه الطلاب فهموا الدرس.
أنا أتصور أنه التطبيق والواجب عبارة عن إيش؟
تطبيق لما
بلغة يعني السلم حق الأهداف السلوكية، الواجبات عبارة عن تطبيقات. التطبيقات تكون أفضل كلما كانت الفكرة أوضح.
صحيح.
فيوم اللي أنا أعطي واجب الآن عشان يسلمني إياه بعد 3 أيام، وفي الأغلب الأعم إحنا نشوفها يعني في كثير من البيوت الواجب يتم حله أو أداؤه في الليلة اللي حيتسلم فيها، يعني
بكرة أو في الصباح
نفس اليوم. الفكرة كلها أساسا جزء هائل منها يكون غاب عن الذهن، فيضطر الأب أو الأم إنه هم يعيدوا شرح الموضوع للطفل عشان يقدر يسوي التطبيق المطلوب. لكن لو تم هذا التطبيق في نفس اليوم اللي الولد أو الطالب أو الطالبة فهموا فيه هذا الموضوع، فانتقلوا من مرحلة الفهم إلى مرحلة التطبيق، وسيكون ذلك تثبيتا للفهم وليس العكس. النقطة 24، الإثابات تساعد مساعدة فعالة، وخاصة إذا كان الثواب مقدم من شخص يعيش مع الطفل كالأب أو الأم أو الجد أو المدرس. الإثابات تساعد الطفل على تثبيت السلوك المطلوب أداؤه. كل ما أثبت وكل ما كانت الإثابة من الفريق المحيط بالطفل اللي يحبهم، كل ما كان لتلك الإثابة دور هائل وكبير في ترسيخ ما تريد أن يرسخ لديهم،
وأيضا تعزيز الثقة عنده.
نعم، ما من شك أن الإثابات بصفة عامة هي وسائل معززة للثقة، مو بس معززة للسلوك، معززة للثقة. وبعدين لا أحد يحاول يقنعني أنه والله الإثابات أيوة الإثابات الزائدة تعودوا وتدلعوا، هذا الكلام غير صحيح. كلنا وإحنا كبار الآن لو تلقينا الإثابات ونحن كبار على سلوك جيد نبقى كل الوقت ونحن حريصون على مثل هذه الإثابات. وإلا اعطيني تفسير واحد لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ليه مطلوب باستمرار إني أثيب كل من يعني يقدم لي عملا جيدا؟ ليه مطلوب مني إني أنا أشكره؟ لأن مثل هذا الشكر يعزز لديه الرغبة في أن يمارس هذا السلوك مرة ثانية، لأن الإنسان مجبول ومفطور على حب الإثابة.
يعني ممكن في الجانب التعبدي نعود على الصلاة وعلى الصيام وأثبناه، تكرار الإثابة معه ربما غير لما يكون عنده عادات دراسية مدرسية مكررة، ولا كلها واحد؟
أنا أتصور الأمر كله واحد، يعني الإنسان بفطرته يحب أن يتلقى تعزيزا على كل شيء يقوم به. صحيح ربما يعني في المرحلة التالية من التطور أو النمو العقلي للفرد يكون الحرص كبير على أن الإثابة أخذها من مين؟ من الخالق عز وجل، وقد لا تكون في الدنيا، ربما تكون في الآخرة، ولكن هذا الأمر مرهون بنمو العقل إلى مستوى معين. وإلا هل من تفسير غير هذا للترتيب اللي عمله المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأمر، أمر الأطفال بالصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ ليه القضية صار فيها حرص أكبر في سن العشر سنوات؟ وليه ما بين السبعة والعشرة انترك فترة ثلاثة سنوات وكسور عشان هذا الطفل؟ لأنه مروا أولادكم بالصلاة سبعة وثمانية وتسعة، ومع العاشرة نبدأ ناخذ الموضوع بصورة مختلفة قليلا عن السابق. لأنه خلال الفترة من سبعة إلى عشرة الجانب العقلي يكون نما. ليه ما كان الأمر بإلزامهم في سن السبع سنوات؟
طب ضربهم عليه العشر، ما يمكن نقول نثيبهم أيضا إذا صلوا في عشر؟
يعني أنا أعتقد أنه من باب أولى، أنا أتصور هكذا من واقع التجربة الميدانية المعاشة مع أبنائنا، أنه الطفل الذي يثاب على صلاته منذ ما قبل حتى السبع سنوات سيكون حريص كل الحرص على أن يحصل على مثل هذه الإثابة، بس بشرط أن يكون هذا الشخص الذي يثيبه موضع حب في نفسه. أنا ما أذكر، وأنا عندي طفل الآن بعمر السبع سنوات، ما أذكر أني أنا صليت أنا وياه في جمعة أو في فريضة في المسجد إلا بعد ما ينتهي من الصلاة يجي عندي يقول لي: ها بابا كيف، إيش رأيك بصلاتي، عجبتك؟
ما شاء الله.
إيش يبغى؟ ما الذي يريده من هذا السؤال؟
يريد تعزيز.
والتعزيز نعزز الجوانب الإيجابية. أنت كنت اليوم ممتاز، هدوءك رائع في الصلاة، بس وانت بتسجد رجولك رفعتها شوية. الرجول حبيبي لازم تكون دائما أصابعنا لاصقة في الأرض، أو حطيت أيديك بالطريقة دي، لا قوى على دي لازم نرفعها. أنا أثبت وفي نفس الوقت يعني عززت الإيجابي وصححت الخاطئ. بهذه الطريقة كلنا كبشر نريد أن نعرف فين جوانب نجاحنا وفين جوانب إخفاقنا. هذا إذا ربينا بطريقة سوية، أما إذا لم نربى بطريقة سوية فإحنا باستمرار حريصين على أن نزور الحقائق ونزيفها في سبيل الحصول على التعزيز حتى لو كان زائفا.
جميل.
السلوك الإيجابي قلنا يحتاج باستمرار إلى التعزيز، وقد ذكرنا هذه النقطة قبل قليل. 26، عندما تصبح أخطاء الطفل، عندما نصحح أخطاء الطفل ينبغي أن نصحح الأخطاء والأفعال والسلوك ولا نصحح الطفل نفسه. الآن في سلوك وفي طفل، الطفل تظهر منه أنماط سلوك: كتابة، حفظ، صلاة، شكر، نظافة، ترتيب، لبس إلى آخره. في أنماط سلوك هائلة جدا تصدر عن الطفل. الآن في خطأ طلع من الطفل، في سلوك خاطئ صدر عنه الآن، لما أجي أصحح ينبغي أن أصحح السلوك ما أصحح الطفل.
أركز دائما على السلوك،
دائما وأبدا على السلوك. إحنا عندنا أزمة في ثقافتنا كمسلمين الآن. ليه تجد الشريحة الكبرى من أبناء العالم الإسلامي ما عندها القدرة على التعامل مع الأشخاص بمعزل عن سلوكهم، وأحيانا بمعزل عن عقائدهم ودياناتهم ومذاهبهم؟
صحيح.
ومناصبهم. أنا يا أقبل الأستاذ طلال بكل ما فيه، يا أرفض بكل ما فيه. بل إنك تجد في كثير من المجالس لما تجي تنقل عبارة ما أو فكرة ما عن شخص ما، تجد من هم في المجلس يسألون: من فين ذا؟ وش يعود ذا؟ طب وش يعود هو الأساس؟
صحيح.
يعني شهادة حسن السيرة والسلوك حقته دي هي الأساس لقبول ما يقول. طب ما يقوله حكمة؟ إذا ربنا عز وجل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن الحكمة ضالة المؤمن، في رواية: من أي فم خرجت أخذها، والرواية الثانية
أن وجدها أخذها.
أخذها. هذه نقطة. النقطة الثانية، في عندي تأكيد من رب العزة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب إلى التقوى. هذه الكراهية والبغضاء لقوم من الأقوام لأفعالهم لا ينبغي إطلاقا إن هي تعمي عيوني عن الجوانب الجيدة الموجودة في سلوكهم.
صار العدل عزيز،
صار العدل هو الأساس. ولذلك يقول يعني في الأثر أن أو في الحديث لا أذكر، إنما العدل أساس الملك، العدل أساس الحياة الاجتماعية الصحيحة. ويبدأ العدل من بيتك قبل ما يكون في الشارع، وقبل ما يصير في المدرسة، وقبل ما يصير في الدائرة أو المؤسسة. العدل هنا يبدأ من شعور الطفل بأنني عادل بحقه. أنت بالنسبة لي ابني، طالبي، ابن جاري، ابن أخويا، أي كان وضعك، أنت حبيبي، ولكن هذا السلوك الذي فعلته أنا لا أقبله. فإذا قلت هذا سيء أقول عن السلوك، ما أقول أنت طفل سيء، أنا أقول أنت فعلت فعل خاطئ،
مش كويس ولا خاطئ،
مو كويس. أنت لك أفعال كثيرة جميلة، وأنت عندي محبوب ومقدر، لكن هذا الفعل بالذات اللي صدر منه أنا لا أوافق عليه.
هل أذكر التبرير ليش أنا ماني؟
لازم لازم، بدون مبررات يبقى الأمر عائم، وحتى لا يكون في عقله للطفل المنطق وراء السلوك. الآن تعال شوف نسبة لا بأس بها من الآباء والأمهات، هو كده
صحيح،
بس لا تسأل،
لا تناقش،
لا تناقش. طب كيف ما أناقش؟ كيف ما أناقش؟ إذا المصطفى عليه الصلاة والسلام بقي في مكة كل الوقت بس علشان يناقش الناس،
تعرض لكل ما تعرض له،
ولا غلط هذا الكلام؟ في مكة كان الحوار مع البشر قائم في سبيل إيضاح المعتقد، لأن إحنا عايزين أطفال، وهذا اللي عملين مو عايزين، هذا ما نمارسه. إحنا نخرج أطفال من بيوتنا ومدارسنا في كثير من الأحيان ليس لديهم فكرة ولو مبسطة عن مقاصد الشارع لمثل هذا السلوك. مين من المدرسين اللي يشرح للطلاب المقصد من الفعل الفلاني أو المقصد من التشريع الفلاني؟ ولذلك تجد النسبة غير قليلة من الشباب والشابات سرعان ما يستغنوا عن السلوك.
صحيح،
يستغنوا عنه، يتركوه، يهملوه. ليه؟ لأنه ما في منطق وراءه،
ما في حد تعزز عنده هذه القيمة،
ما عنده مبرر. ليه أنت مخلوق تحتاج أن تعبد الله؟ هذا السؤال، لماذا نعبد الله؟ هذا السؤال ليس له إجابة عند الكثير من الناس، ما في إجابة. الطفل يحتاج لتكوين مثل هذه المبررات في كثير جدا من أنماط السلوك.
يعني كأنك تقول أن المبرر هو اللي يخلق القناعة عند الطفل أو عند أي شخص آخر بما تريد أن تقول له.
في البداية ينبغي أن تكون هناك مبررات للكثير من أنماط السلوك، سواء اقتنع فيها أو ما اقتنع فيها، بس في مبررات. طب ليه أنا أسهر؟ ليه أنا ما أسهر؟ أنت ما تسهر لأنك طفل صغير، جسمك يحتاج إلى نوم أكثر من غيرك. طب مش معنى أخويا اللي في أول ثانوي يسهر؟ لأنه أخوك اللي في أول ثانوي عمره 16 سنة صار أكبر منك، حاجته للنوم عشان تنمو خلايا دماغه وخلايا جسمه أقل من حاجتك، وبالتالي فأنت تحتاج لساعات نوم أكثر منه. هذا الكلام قد لا يقنعه في اللحظات الأولى، وقد نضطر أن احنا نعيد ونزيد فيه، ولكن نصر على أن يستمر في تنفيذ ما نريد. بس في إقناع، في مبررات، في قناعات، في منطق وراء المسألة. مع الزمن سيدرك جيدا بأني أنا ربيت بطريقة كانوا أهلي لا يرغموني على الفعل بشكل أعمى، وإنما بشكل منطقي،
وبالتالي تجد عنده مرونة في التعامل في الحياة مع الناس كلهم بكل أطياف.
مو بس كده، أنا أزيدك من الشعر بيت كما يقولون: لو أنك ربيت طفل على مثل هذا الأسلوب، فأغلب الظن بأنه لن يكون سلعة سهلة الاستخدام من قبل المغرضين.
أنا تعود على الإقناع والمبررات.
لما يجي واحد يقول له خذ السيجارة أو خذ سيجارة الحشيش أو تعال نبوق، تعال نسرق، تعال نعمل، تعال نسوي، تعال نفعل، ليه؟ كلمة لماذا لو صارت سؤال يجد إجابة من عندنا مع الأطفال، سيكون صعب على أطفالنا أن تشتالهم شياطين الإنس من على أبواب المدارس أو أبواب البيوت أو المحلات التجارية.
يا سلام، احنا وصلنا لأي نقطة؟
النقطة 27.
طيب خلنا نريحك شوي ونطلع فاصل أيها الأخوة المشاهدين، فابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبير
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبير من استشار الخبير
أهلا وسهلا بكم ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار في قناة دليل فضائية ومع ضيفنا الدائم في الاستوديو الدكتور ميسرة طاهر. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أخي طلال.
نكمل النقطتين اللي عندنا اتصالات.
ماشي
أخذ اتصالات
زي ما تحب.
طيب خلنا أخذ اتصال عشان ما نعطلهم. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بيسأل الدكتور عن أنا عندي طفل عمره 2.5 من يوم عمره 1 تقريبا هو بدأ حركته تكثر وبدأ يعني يحب التخريب أي شيء في يده يعني قزاز مثلا يكسره يحب يكسر قزاز كثرة يكب أي شيء في يده يكبه بعكس أخوه اللي أكبر منه عكس يعني بالمرة أخوه كان هادي جدا وهو بالعكس يعني هو صراحة حركته كثيرة بس إنه يعني تركيزه زين نطقه زين يعني أحس إنه ذكي بس إنه يعني زي ما قلت حركته كثيرة ويحب يخرب تصرفات أكبر من سنه يطلع فوق الأدراج يرمي نفسه عادي إذا تعور ما يبكي يعني مرة مسبب لي موضوع الطفل هذا يعني قلقت خاصة يعني من ناحية إن كل الناس يقولون حركته كثيرة تصرفاتك غريبة يعني هل الشيء هذا يعتبر فرط حركة وكيف أتعامل مع الطفل في السن هذا يعني مع إني ححاول إني ما أعاقبه باستمرار بس مع ذلك يتعدل سلوك أحيانا وأحيانا يرجع زي ما كان.
كم عمره يا أختي؟
2.6
ماشي.
طيب شكرا أم محمد الصورة واضحة شكرا. ممكن تجاوبون أم محمد ولا نأخر
زي ما تحب إذا في أسئلة أخرى أو نجيب على أم محمد.
طيب تفضل.
أم محمد تقول أنه من عمر 1 تقريبا بدأ هذا الطفل يلاحظوا عليه إنه الحركة يعني صارت أزود من المعتاد ذكرت نقاط إيجابية له إنه نطقه جيد وذكي ولكن يحب أن يكسر ما بيده من زجاج وإذا بيده سوائل عصير موية على ما يبدو يسكبها على الأرض سمته يحب التخريب واضح إنه هو مندفع يرمي نفسه من أماكن عالية وهذه كلها من ميزات الأطفال المفرطين النشاط عندها ضيق من الكلام حق الناس كلام الناس الظاهر يعني
أنا لاحظت إنه الناس قاعدين هم يعني كأنهم يسوي لها مشكلة معنا
بالضبط إحنا يعني من بين مشكلاتنا التربوية كناس كبار كمربين أباء وأمهات أو معلمين ومعلمات نتعامل بمنطق إنه هؤلاء الأطفال كأنهم جزء من ممتلكاتنا يعني كأنه ابني سيارتي أو البيت حقي أو الثوب حقي فدائما لازم ثوب يكون نظيف وسيارتي تكون نظيفة ومكتب يكون مرتب هكذا نتصور أن يكون أبنائنا ما نتخيل أن هؤلاء الأبناء هم عبارة عن مخلوقات لهم يعني
طبيعتهم
وطبيعتهم وكيانهم المستقل فإذا ما ظهر منهم أي ملاحظة كأنه الملاحظة موجهة لنا إحنا ولذلك هذه الفكرة تنسحب أيضا على أطفالنا في حال ما يكون معاقين نشعر بأنه الابن المعاق أو الابن اللي عنده مشكلة كأنه عيب فينا
صحيح
والمؤسف أنه هذه الفكرة بالذات عند الغربيين عكسنا تماما يعني عنده ابن معاق يشعر بأنه هذا الابن المعاق هو تحدي له كيف يصنع منه أو كيف يوصل هذا الطفل إلى أفضل مستوى ممكن هذا لا يعني أنه ما في نماذج في حياتنا جيدة ورائعة أنا أذكر سيدة أصيبت يعني جاءها طفل توحدي بلا مبالغة يمكن سافرت خارج المملكة أكثر من 20-30 مرة تبحث عن مراكز تروح تحضر دورات جابت كتب قابلت متخصصين زارت مراكز كل ذا في سبيل إنها تكسب أكبر قدر ممكن من المعرفة حتى تعينها على التعامل مع طفلها الآن هذا الطفل يا أم محمد كونه يكسر كونه يعني يسكب ما بيده لا تأخذ الأمور على إنها أعمال تخريبية هي تخريبية من وجهة نظرنا يعني أنا الآن ما أستطيع أن أقول إنه هذا الطفل 100% مفرط نشاط، لأنه تشخيص الأطفال المفرطين نشاط ليس بالأمر السهل جدا. لكن أقول أنني أمام طفل في عنده سلوكات، سواء كان مبعثها فرط النشاط أو مبعثها أمر آخر، لكن كوني على علم يا أم محمد أن هذا الطفل حينما يكسر ويسكب ليس بقصد التخريب،
بقصد إيش؟ متعة مثلا،
يبغى يعني يستعرض،
لفت انتباه،
يبغى يشوف لما يكسر إيش ردة الفعل.
ويلاحظ
مو قبل شوية هي قبصته وآلمته وصرخت عليه، الآن لما يفعل هذا الفعل يشوف وجهه كله تمعر وتغير.
حركة جديدة هذه ما شافها قبل.
يعني جيد أني أنا يعني أنا الآن أعرف كيف أقبصك، أعرف الآن كيف أثير غضبك، مثل ما أنت سببتي لي الألم أنا أعرف كيف يعني أرد لك هذا
هم الفعل. للدرجة هذه أذكياء؟
هم كما يقول يعني أستاذنا الفاضل الدكتور فاروق عبد السلام، الأطفال لديهم رادار مشاعر
ما شاء الله،
حساس جدا، يعني على درجة من الحساسية لا يمكن أن يتخيلها مخلوق،
يصيد أي أي أي
أي حركة. فإحنا نتعامل معهم على عكس ذلك، نتعامل معهم على إنهم ما يفهموا، ما يعرفوا، ما يحسوا، كل شيء ممكن ينطلع عليهم، كل شيء ممكن يمر عليهم، نقدر نفعل بهم كل ما نريد. هذا الكلام مو بهذه الصورة إطلاقا.
إذن أم محمد ماذا تفعل؟
أم محمد نصيحتي لها أن يعني تتريث وتتأكد مما إذا كان ولدها فعلا هو مفرط نشاط أم لا. إذا كان مفرط نشاط فإحنا صرنا ذاكرين 26 خطوة للتعامل معهم، حنذكر بعد شوية الخطوتين المتبقيتين. إذا كان هذا الطفل لا تنطبق عليه خصائص الطفل المفرط النشاط، فلتراجع نفسها، لأنه الواضح أنه هو في من هو أكبر منه. قد تكون هذه الأفعال بدافع الغيرة، وكأنه يريد أن يستقطب ذلك الاهتمام اللي عماله يخطف مين؟ من هو أكبر منه.
جميل. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
بخير يا دكتور.
يسعد مساكي يا أختي.
لو سمحت، أنا عندي طفل عمره تقريبا 6 سنوات.
نعم.
ووديته المركز حق الدكتور عمر المدافر، وقال عنده فرط حركة وتشتت.
نعم.
أنا دخلته روضة عادية طبعا.
نعم.
يعني يعطونا قرآن ويعطونه، وأجي أسأله وش عندك وش خدته، يعني ما يعبرني عن اللي سواه. وجبت له مدرس في البيت يعني حق صعوبات وكذا، نفس الشيء يعني ما يعبر لي ايش عنده، وصاير عدواني يخبط العيال يعني برجله، ما يلعب مع احد، يصير بس يلعب يعني في النطاط الحاله، يعني ما ادري ايش اسوي فيه. هالمستوى يعني 6 سنوات انه طبيعي؟
الامر جدا طبيعي يا ام خالد انه يصدر منه مثل هذا السلوك، طالما انه موجود في مكان لا يراعي عنده مثل هذا مثل هذه
لا المشكلة. انا ودي يعني زيارات عند اهلي شوفه ياخذ الكوره يقول العب بالحالي، يضرب الاولاد يعني دائما يضرب برجله، يطقطقه في البيت يعني هم تكريتول. بعدين الحمد لله خفت يعني عند الحركه شوي، بس ثم يعني ما يتجاوب معي،
لا
يعني
تملكي
من ناحيه القراءه، من ناحيه اللي خليه يكتب ابدا ما يتجاوب معي.
بالنسبة للتحصيل الدراسي ستعاني بعض الشيء معه،
لأن يعني يكون عنده صعوبات.
احنا اتفقنا في الأصل على أن الطفل مفرط النشاط في عنده وجهين آخرين غير فرط الحركة، عنده سوء توافق مع المحيطين، هذا واحد من مظاهر يعني شخصياتهم، والوجه الثالث اللي هو ضعف التركيز. فضعف التركيز سيجعلك تعاني منه في التحصيل الدراسي، وسوء التوافق مع الأطفال الآخرين سيجعله يعاني من عدم القدرة على عمل صداقات وعلاقات إيجابية مع الآخرين. في الوقت اللي ممكن المعلمة أو الكبير يصدر تعليمة واحدة يفهموها الآخرين وينفذوها، هو ممكن تكون فاتته، فيتصرف بطريقة لا تمت لما يفعلونه هم بصلة، فيبدأ يضايق منه. فما عليك إلا أن تعودي، إذا لم تدوني 26 نقطة أتمنى أنك يعني تجد طريقة لتدوينها، أو تعودي إلى ما أدري هل دليل لها على موقع
لها موقع،
موقع ممكن
تدعي يعني خليه يستمر في الروضة العادية ومع المدرس الأدبة في البيت، يعني ما أدري رأيك.
الروضة العادية مفيدة جدا بالنسبة له، بس أتمنى طالما أنه أنت عارفة رياض الأطفال يعني في كل مجموعة لها معلمة أو معلمتين على أبعد تقدير، يفترض أنه معلمته تعرف أن هذا الطفل عنده هذه المشكلة، لازم تعرف ولازم يعني تتعامل معه وفقا لما هو عليه. أما وجود المعلم الخاص المتخصص معه فأعتقد أنه فيه خير إن شاء الله.
يعني ان شاء الله دكتور بيت يعني بتحسن قدراته وهذا.
شوفي يا بنتي في سن 12 سنة على أبعد تقدير نسبة كبيرة مما تلاحظيه من أنماط سلوك مزعجة ستختفي بإذن الله.
يعني كل سنة بيتحسن
الثانية؟ كل يوم سيمضي عليه سيكون أفضل من اللي قبله، خاصة إذا أحسن التعامل معه.
طيب بالنسبة يعني ضربة لأخته وكذا وش سوي معه عشان ما يضربها؟
كل ما ضرب أخته، أولا أخته تتنبه على إنها لا تثير لديه العدوان، وكل
ما يبغاها تجلس معه عند التلفزيون، ما يبغاها يعني إذا جلست عندك لا تجلسين.
لا، ارجعي إلى يعني بعض الكتب اللي تساعدك على معرفة ضبط سلوك هذا الطفل، من قبيل زي ما قلنا في الحلقة الماضية وهذه الحلقة نكرر المطلوب على هذا الطفل أن يفعله، نمسك نحط يدينا على يعني حول رأسه ونتحدث إليه والعين في العين بحيث يستوعب ما نقول، ونطلب منه أن يكرر ما قلنا له حتى نضمن أنه هو فهم المطلوب.
واضح الصورة أم خالد؟
خلاص شكرا الله يعطيكم العافية.
شكرا لك أم خالد، شكرا. إيش رأيك
نكمل النقطتين قبل ما يسرقنا الوقت ويعني
يعني راح يقولنا المخرج كم باقي؟
طبعا الأداء الطفل مفرط النشاط يتحسن كثيرا كلما عرف الهدف المطلوب منه الوصول إليه، ولذلك دائما المربين اللي يقولوا للطفل مطلوب منك أن تفعل كذا، مطلوب منك تسوي كذا، دائما الهدف بعبارات واضحة وصريحة ولا تحمل اللبس ينبغي أن تقال للطفل حتى يعرف المطلوب منه، وهذا المطلوب بالنسبة له يمثل هدفه الذي ينبغي أن يسعى ونساعده على بلوغه. النقطة الأخيرة ربما تكون تعزيز لإحدى النقاط اللي ذكرناها، وهي أننا ينبغي أن نكون أسخياء في تقديرنا له، في الثناء عليه وفي تقديره، لأنه الثناء عليه يعزز أنماط السلوك الإيجابية اللي صدرت منه، وتقديرنا له يزيد من تقديره لذاته، لأنه إحدى المشاكل اللي يعاني منها هؤلاء الأطفال التقدير المنخفض للذات بسبب النقد الشديد الذي يلقونه
سواء من والديه أو من المحيطين.
ولذلك كل ما كنا أسخياء في الثناء عليه وفي تعزيز الإيجابيات عنده وأسخياء في تقديرنا له، كلما ساعدناه على بناء شخصية أقرب إلى السواء.
أنا أحس أم خالد يعني الله يصلح له عنده نوع من الهم الكبير، لكن هذا الهم ممكن أحيانا يقودنا إلى أنه يعني لا نحسن التعامل أو ينفد صبرنا من التعامل مع ابنائنا.
شوف يا أخي طلال، أنا أتصور أنه أن تشعر بهم هذا بحد ذاته يعني جانب إيجابي، ولكن التعبير عن الشعور بالهم هو اللي يمكن أن يأخذ منحى سلبي أو منحى إيجابي. الآن الأمهات اللي يشيلوا هم طفل معين عنده إشكالية معينة، عنده إعاقة معينة، ويدفعهم هذا الهم للقراءة والبحث وزيارة مواقع على النت وزيارة مثلا مراكز للتدريب وحضور دورات تدريبية وسؤال المتخصصين، هذا الهم يكون قد ارتقى بمثل هذه الأم إلى مستوى عالي من الفهم وحسن التعامل مع مثل هذا الابن أو هذا الطفل اللي يعاني من إعاقة أو صعوبة أو مشكلة معينة. أما الأم اللي تتوقف عند الهم وتعبر كما تفضلت عن همها بالعصبية وبالنرفزة وبالصراخ وبالشكوى، لا، هنا يصبح الهم يعني معيق أكثر منه مفيد.
يعني ربما البحث كما قلت يطيل نفس الإنسان في التعامل مع هذه الشخصية اللي
أكثر من كده. الحقيقة الفهم يبدد القلق. يعني تعال خذ أمهات اثنين، واحدة طبيبة، وخليني أقول حتى أزيد الموضوع دقة، طبيبة أطفال، والثانية أم عادية يعني ما عندها ولا حتى الحد الأدنى من الخبرة بمشكلات الأطفال الصحية. الأم الطبيبة والأم العادية لو كلاهما أصيب ولدهم بالتهاب لوز وارتفعت حرارته، أنا أعتقد جازما أن الأم الطبيبة اللي هي صاحبة المعرفة حتتعامل مع الموضوع بقدر كبير جدا من هدوء الأعصاب، يعني يا أم، والأم الأخرى يعني ستقلق وتسوي ربكة وقد تؤذي طفلها بسبب ربكتها وقلة خبرتها أكثر بكثير مما تنفعه. فالفهم يبدد القلق، وكل ما زاد فهمنا بأي مسألة نحن نجهلها كلما صرنا أكثر هدوءا وأكثر صوابية حتى في التعامل مع المشكلة.
جميل، هذا من الأسئلة اللي وردت ويصف في الموضوع فرط الحركة عند الطفل، هل لأسباب عضوية أم أسباب نفسية؟
فرط الحركة هناك اتجاه قوي وأنا أميل إليه في الحقيقة، إلى أنه ينتج في الأساس عن وجود تركيب جيني مسؤول عن هذا الفرط في الحركة، وبالتالي يرث هذا الطفل جملة عصبية حساسة، كما أنه يرث نظام غدي يزيد من إفراز الهرمونات التي تساعد على زيادة النشاط وفرطه. وبالتالي من الخطأ الكبير أن يعامل الطفل على أن ما لديه من فرط نشاط وفرط حركة هو مسؤول عنه، هو مو مسؤول عنه، هو ورث هذا الأمر. طبعا اللي يزيد الطين بلة أن يكون المحيطين في دائرته والمسؤولين عن تربيته جهل بهذا، بهذه المشكلة، جاهلين أنه عنده فرط حركة موروث، وجاهلين بالآليات اللي يتعاملوا فيها بحيث أنهم يهدوا من هذه الحركة. إذا اجتمع الجهل مع هذا الموروث لك أن تتخيل النتائج السلبية والكارثية اللي يمكن أن تحصل لهذا الطفل.
جميل. أيضا موضوع يتعلق به هو السؤال هذا، كيف يمكن زيادة التركيز؟ أنت قلت أنه الطفل مفرط الحركة عنده التركيز أقل.
احنا ذكرنا من بين النقاط 28 ذكرنا التكرار، وذكرنا التوجيهات والتعليمات المحددة والواضحة واللي لا تحمل أكثر من معنى. ذكرنا أيضا الأنشطة قصيرة المدى، كل ما كان الأب والأم أو المربين بصفة عامة يتعاملون وفقا لهذه القواعد فهم يأخذون بيد هذا الطفل باتجاه المزيد من التركيز، آخذين بعين الاعتبار نقطة جدا مهمة وهي في مصلحة الطفل مفرط النشاط، أنه كلما تقدم به العمر كلما سار باتجاه مزيد من التركيز. لكن من يأخذ بهذه الآليات اللي ذكرناها، كرر الكلام، كن حازم، خلي عبارتك واضحة، حدد له الهدف، أثيب الإجابات والاستجابات الإيجابية اللي عنده، كن سخي في التقدير، كن سخي في التعزيز، كل هذه الأمور تقود الطفل بشكل جيد وسريع نحو مزيد من التركيز.
هذه التمارين اللي حنقول عنها تزيد التركيز أو بعض الألعاب هل تنفع؟
جدا جدا، لأنه يتطلب إنجاز مثل هذا، إحنا قلنا أنشطة قصيرة المدى، حتى الألعاب اللي هي جزء من الأنشطة حينما يكون هدفها مزيد من التركيز تساعد الطفل على أن يتخلص من التشتت.
جميل، خلنا نأخذ أبو ريهام. تفضل أبو ريهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أمسيك وأمسي على الدكتور.
أنا أمسي عليك.
مساك يا أخي.
الله يمسيك بالخير يا دكتور.
يا مرحبا بك يا بريهام.
الحقيقة جزاك الله خير، استفدنا من الأمور هذه ومن أول نحاول على الرقم لأن الله راد واتصلنا.
الحمد
الله يبارك فيك يا دكتور.
الله يسلمك يا أخي.
البنت عندي
نعم
عنيدة جدا.
نعم.
ودائما تحب تلعب يعني.
نعم. كم عمرها؟
عمرها تقريبا 14 سنة.
وهل رأيت فيها علامات الطفل مفرط النشاط؟
نعم.
في السابق؟
نعم.
ولا تزال إلى الآن؟
ما زال.
إيش مظاهر العناد اللي عندها؟
على أي حاجة تعاند، يعني ذاكري تقول لا ماني مذاكرة، إلا نجيها بالعنف أحيانا وبالضرب حتى تقوم ذاكرة، صلي إلا بالضرب والعنف، وأحيانا تشغل نفسها في غرفة لحالها وتسوي نفسها إنها معلمة، تحط المساند والتكايات وتقوم تضرب فيهم كذا وتستقل.
والله أنا أخشى أبو ريهام إنه المسألة يعني قد تكون نتيجة لقسوتكم شوية معها. لا شك إنه أمثالها زي ما يقول المثل يطلع قرون للأب والأم، يعني التعامل معهم ليس بالأمر اليسير. أنا أشاطرك هذا ويعني أقدر حجم الضيق اللي ممكن أن ينتابكم، ولكن طالما إنها وصلت إلى حبس نفسها في الغرفة وجعل المساند على هيئة طالبات وإيقاع العقوبة على هذه المساند، معنى ذلك أنه هي تصرف قدر كبير من العنف اللي يقع عليها واللي تشعر به. أنا أنصح خطوة أولى بزيارة أقرب استشاري نفسي أنت ووالدتها وهي معاكم، لكن الزيارة الأولى خليها بمفردكم أنت ووالدتها، وتحدثوا معاه بكل صدق وصراحة عما مارستموه معاها من نظم تربية وأساليب تربية، وهي تحتاج أيضا إلى مثل هذا اللقاء معه. بعد ذلك يمكن وضع خطة لكم جميعا حتى يعني العلاقة تصير أفضل وأجود وأحسن مما هي عليه.
نعم دكتور. بعدين الحقيقة يا دكتور يعني لا تؤاخذني في
تفضل.
الكلام فأنا كنت بزورك العيادة فاتصلت على أني أسوي موعد، فسمعت المبلغ الكشفية في ذاك وإذا تأخرنا ربع ساعة أو نص ساعة يزيد المبلغ؟
لا لا مو صحيح.
ما في كل إنسان يستطيع المبلغ المذكور يعني وبلغ المبلغ اللي طلبوه مني.
هذا الكلام غير صحيح.
أبو ريهام.
نعم.
أبو ريهام الصورة واضحة و. أعتقد أن الدكتور يعني وضح لك الصورة، فاحتاج أن تتصل مرة أخرى إن شاء الله.
لا اتصل وأنا يعني سأؤكد عليهم، وجزء كبير من المعلومات اللي وصلتك غير دقيقة الحقيقة.
هي نفس السكرتير اللي بلغتني هذا الشيء.
أنا أقول لك جزء من المعلومات غير صحيحة في الكلمة.
شكرا أبو ريهام.
يكون حصل فهم خاطئ للمسألة. نعم.
شكرا أخوي أبو ريهام. في السؤال اللي وصلت قبل شوي عن طريق الإيميل.
السؤال هذا تتحدث فيه أخت عن أنه لها 3 أطفال، واحد 11 سنة، واحد 5 سنوات، واحد 3 سنوات. الأوسط أبو 5 سنوات حركته زائدة ويغار من الاثنين ويضربهم، حتى إذا أجلسته على سجادة العقاب وتضرب ضرب يعني عنيف، وعلما بأنها تقول أنه كان في صغر هادئ ومن 3 سنوات ونصف، من عمر 3 ونصف بدأت الحركة، كان يتبول تبول لا إرادي وباستمرار يستيقظ في الليل وقد لا يأكل إلا زبادي ولا يزال أكله بالخلاط ويشرب وسائل وكان يأكل وهو يلعب. الحقيقة يعني في جزء مما تذكر من خصائص قد تميز الأطفال المفرطين النشاط، ولكن أنه يبقى هادئ إلى سن 3 سنوات ونصف ثم بعد 3 ونصف تبدأ الحركة بالزيادة، هنا في إشارة استفهام توضع، فهل هذه الحركة الزائدة والنشاط الزائد نتيجة طبيعية للغيرة اللي هي تحدثت عنها أنه يغار من اللي أكبر منه ويغار من اللي أصغر منه؟ لأنه أمثال هؤلاء عادة يضيعوا بالنص، يعني الكبير عمره 11 سنة وهو عمره 5 سنوات، معنى ذلك أن الكبير أخذ 6 سنوات من الرعاية بدون منافس.
صحيح.
فجاء صاحبنا وصاحبنا ده بعد سنتين جاء له منافس جديد، فلا هو طال اللي أكبر ولا هو طال اللي أصغر. أنا أرجح أن يكون أنا أرجح أنه يكون السبب الحقيقي لمثل هذا السلوك العدواني على إخوانه نتيجة طبيعية للغيرة الزائدة الموجودة عنده، وأيضا للأسلوب غير السليم اللي عمل به اللي هو يعتمد على الضرب والتعنيف الزائدين.
أنا أريد أجمع بين أم خالد وأبو ريهام. أم خالد لسه على الولد ما وصل 12 سنة.
أيوة.
ريهام وصلت 12 و13 سنة.
نعم.
لعل ريهام إذا كان ثبت عندها فرط حركة تكون هي نتيجة لعدم التعامل الحسن مع في مراحل
الفترة العمرية السابقة. نعم.
ولذلك أم خالد لازم تحرص على أنها تكون
جدا.
ولا تظن أنه أنا السؤال قبل شوية تقول لك إذا وصلت 12 راح تنتهي المشكلة. راح
لا 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 ما حتنتهي. في فرق بين أنه النشاط يبدأ بالهبوط مع آثار سلبية للمعاملة الخاطئة،
يعني قد النشاط يقل لكن تخرج
الشيء، لكن أيوة لكن تبقى الآثار السلبية للمعاملة الخاطئة،
رتوش وخدوش،
رتوش خدوش وجروح وأثلام في الجسد وعلامات مثل علامات يعني ضربة سكين وضربة مطوة إلى آخره، حتفضل في الشخصية وقد لا تزول طول العمر.
جميل.
فإحنا ما نعتمد على فكرة أنه والله لما يصير عمره 12 سنة خلاص المشكلة حتنتهي وإحنا معانا مطلق الحرية نفعل ما نريد مع الطفل، لا هذا مو صحيح.
أنا سأترك لك نصف دقيقة تضفي على هذا الموضوع إطلالة.
أنا يعني أقول لكل الأخوة والأخوات اللي عندهم أطفال مفرطين نشاط، إذا ثبت أنه أطفال مفرطين نشاط بتشخيص دقيق، هؤلاء الأطفال ينبغي أن يأخذوا منا ما يستحقوه من اهتمام ورعاية سليمة، آخذين بعين الاعتبار 28 نقطة التي ذكرناها، متذكرين أن هؤلاء الأطفال عاجلا أم آجلا ستهدأ حركتهم، والسن يعني الأكثر شيوعا هو سن 12 سنة تبدأ الأمور تهدأ، ولكن انتبهوا جيدا إن راعيناهم بما ينبغي أن نراعيهم به من أنماط سلوكية ومعاملة سوية فستنتهي هذه المرحلة وهم أقرب ما يكونوا إلى السواء، وإلا فسنترك خدوش في شخصياتهم قد تبقى آثارها طوال العمر.
شكرا دكتور ميسا. موضوعنا الأسبوع القادم
ما في بذهني شيء.
طيب متعلق بالحج.
بالحج. بالحج في الغالب إذن لازم نتحدث عن السلوكيات أثناء الحج.
طيب جميل. إذن موضوعنا للأسبوع القادم إن شاء الله بل والأسابيع القادمة راح يكون عن الحج من وجهة نظر نفسية، وطبعا محللنا وأستاذنا القدير الدكتور ميسرة راح يحلق بنا في هذه الآثار النفسية في الحج. ولذلك أنا في شوق وأتوقع أنكم أنتم أيضا في شوق لهذه الحلقات التي ستكون بدايتها من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لا أملك في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم الشكر الجزيل للأستاذ القدير الدكتور ميسرة، وكذلك الشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام على تواصلكم معنا وعلى آرائكم واقتراحاتكم التي يكون لها الأثر الكبير في إنجاح حلقاتنا. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا لمن أسدى لنا الجميل: ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلاً كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأحيرا،
ما كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا.